بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك: 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا وقبل أن أتكلم بأي كلمة، اعلم أنني لا أريد إخافتك ولا إحزانك، ولا يسعدني أصلا أن أفعل ذلك. كل ما في الموضوع أننا نريد أن نصل إلى مرحلة لا يمر علينا عذاب القبر ولا نشعر به، وما يدريك لعل أكثر شيء يفرحك في البرزخ أنك الآن اكتشفت فعلا أو قولا جعلك لا تحس بأي عذاب في القبر لما قلته أو فعلته. وأنا والله متفائل بأن الله لن يعذبنا بأي نوع من أنواع هذا العذاب، هذا رجائي فيه، بقي علينا أن نعمل إن شاء الله. وبالمناسبة هذا هو الأحب إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه الأحب إليه ألا تعذب وألا تخاف وألا تتأذى ولا بشعرة في قبرك. والحمد لله إذا كان الأمر كذلك فليس من الصعب أن تنجو من عذاب القبر، لأنه سبحانه يحب ألا تعذب، إذن سيساعدك سبحانه على أن لا يمسك هذا العذاب. فإذا كان يوجد لديك سبب للعذاب وسبب للرحمة فإن رحمة الله عز وجل سوف تسبق هذا العذاب، فقط حاول أن تجتهد قدر المستطاع وستجد منه سبحانه كل عون. ولكن المشكلة أن بعض الناس لا يريد أن يفعل شيئا ويريد أن يحصل على كل شيء، هذا صعب. لو وضعنا مثلا كاميرا تصوير في قبر ثم دفننا ميتا فيه وسجلنا كل ما يحدث فإنك لن ترى عذابا ولا نعيما، ولكن هذا لا يعني أن الميت لا يشعر بشيء، إنه الآن في عالم آخر يسمى عالم الغيب، وهو يختلف عن عالم المشاهدة الذي استعملنا فيه هذه الكاميرات، ولكن الميت يحس بكل ما يحدث له، بالضبط كما أنك تكون نائما وتشاهد أشياء مرعبة وتتعذب وتتأذى في المنام، والناس الذين حولك يرونك نائما بكل هدوء وسكينة وما كأنك تحس بشيء، ومثل ذلك يحدث عندما ترى شيئا جيدا. ولا يظن الإنسان أن عذاب القبر دائما يكون انتقام، بل هو رحمة، رحمة لكثير من الناس. أنا أعلم أن البعض قد يقول لي لا تبالغ، ولكني والله لا أبالغ، فعلا عذاب القبر قد يكون رحمة للعبد. تأمل معي. إي والله، عذاب القبر قد يكون رحمة للعبد الذي ما تاب من جميع ذنوبه، وحتى المصائب التي أصابته بالدنيا لم تكفر ما تبقى من ذنوبه، ولم يعمل من الحسنات الماحية ما يزيل أثار الذنوب، صلوا عليه صلاة الجنازة ودعوا له وبقيت له ذنوب، حتى الصدقات الجارية لم تكفي لمسح ما تبقى من معاصي، فما بقي له الآن إلا أن يعذب في قبره بمقدار ذنوبه المتبقية لكي لا يعذب يوم القيامة بالنار بل يدخل الجنة بعده. وكثير من الناس يظن أن الإنسان إذا عذب في قبره فإن هذا يعني أن العذاب سيستمر ولن يدخل الجنة بعدها أبدا، وهذا غير صحيح. ربنا سبحانه لا يظلم أحدا، فإذا كان للإنسان ذنوب بمقدار 40% مثلا فإنه سيعذب في قبره بمقدار 40% عذابا يساوي بالضبط مقدار الذنوب التي عنده. فإذا عذب الإنسان بمقدار ذنوبه وانتهت الذنوب فإنه من المستحيل أن يستمر العذاب، لأنه سيكون ظلما في تلك الحال، والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، بل يتحول قبره من العذاب إلى النعيم إذا كان مسلما والحمد لله. ولكن دعونا نسأل سؤالا بسيطا، لماذا نصل إلى مرحلة نحتاج فيها إلى العذاب داخل قبورنا لكي ننجو من العذاب يوم القيامة؟ دعونا لا نصل إلى ذلك، فلنخلص أنفسنا الآن ونحسن الموقف. والسؤال الكبير هو كيف ننجو من عذاب القبر؟ كثير من الناس يظن أن النجاة من عذاب القبر أمر صعب، وتراه يقلق بسبب تشاؤمه من عدم النجاة وهذا أمر غير صحيح. النجاة من عذاب القبر أمر بسيط وسهل. توجد أسباب لعذاب القبر، اتركها ولا تعذب في قبرك، بس ته لا أكثر ولا أقل. ولست أنت أول إنسان ترك أسباب عذاب القبر، بل كثيرون تركوها وتنعموا في قبورهم والحمد لله. سأذكر لك هذه الأسباب باختصار، والقرار لك في النهاية. الأسباب التي من أجلها يعذب الإنسان في قبره نوعان: أسباب عامة وأسباب محددة. فالأسباب العامة هي الذنوب والمعاصي، فأي ذنب قد يكون سببا في العذاب، نسأل الله العافية. وتوجد أسباب محددة معينة لعذاب القبر ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أن من فعلها عذب في قبره. سأسردها الآن واحدة تلو الأخرى، وربما يستغرق مني الموضوع دقيقة. الأسباب المحددة هي: النميمة، عدم التنظف من البول، الغيبة، الدعوة إلى البدعة، الفتوى بغير علم، الربا، وأكل أموال اليتامى ظلما، وأخذ الرشوة، وشرب الخمر، والزنا واللواط، وقاتل النفس، وأيضا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والذي لا يحج مع قدرته على الحج، والذين يأتون المنجمين والعرافين ويسألونهم، والذي لا يؤدي زكاة ماله، وأيضا من أفطر في رمضان بغير عذر، والكذب، وهجر القرآن بعد تعلمه، وتعذيب الحيوانات. هذه من أوضح الأسباب. توجد أسباب أخرى لا يسع الوقت لذكرها، ولكن ماذا لو أن الإنسان في السابق يعني وقع في شيء من هذه الأسباب التي توجب عذاب القبر؟ فهل يوجد حل للنجاة من هذا العذاب، أم أن الفأس وقع بالرأس وانتهى الموضوع؟ لا، بل يوجد أمل. فكما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أشياء تعذب الإنسان في قبره، فقد ذكر أشياء أخرى تدافع عنك في قبرك، بحيث يأتي العذاب إلى جنبك الأيمن فتمنعه، وتوجد أشياء أخرى تدفع العذاب إذا أتى جهة جنبك الأيسر أو الرجلين، وتوجد أشياء تحفظ منطقة الرأس، وهكذا. هذا الحديث الذي سأذكره لك الآن سيشرح لك كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من صدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه، يعني يأتيه العذاب من ناحية رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس. الشاهد أنه جاء في الحديث بعد ذلك أن هذا الإنسان صالح يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا، يعني يفرح أكثر لأنه نجا. ثم يسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد كما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسيم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحدث للإنسان العاصي في قبره، ولكن هل انتبهت في الحديث إلى أن الإنسان يفتح له في قبره باب؟ فإن كان العبد صالحا فإن هذا الباب سيطل على الجنة، وإن كان العبد عاصيا فإن هذا الباب سيطل على النار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح: هذان البابان اللذان في البرزخ يصل إلى الناس منهما أثر خفي في أثناء حياتهم الدنيا، ويحس كثير من الناس بنعيم وعذاب هذا الباب وإن لم يعرف مصدر إحساسه هذا. فإن كان عاصيا فإن شيئا من ضيق العذاب وضمته يتسرب من باب البرزخ إلى حياته الدنيا، فيجسم هذا الضيق على صدره، وربما لا يدري أنه من هذا الباب الذي كان في القبر. وإن كان صالحا أحس بانشراح في صدره وسعادة بعد فعل الطاعات، وكأن شيئا من نسيم هذا الباب قد تسرب إليه. وهذا يعتبر تنعما جزئيا للعبد بجنة الآخرة وهو لا يزال في الدنيا، فإذا دخل إلى قبره ارتفع هذا التنعم درجة أعلى بوجوده قرب هذا الباب المفتوح، أما إذا قامت القيامة فإن العبد يصل وقتها إلى التنعم الكامل بدخول باب الجنة. يقول ابن القيم: فحكمة الله منتظمة في ذلك أكمل انتظام في دور الحياة ثلاث: دار الدنيا، دار البرزخ، ودار الآخرة. يقول أهل العلم: آخر فتنة تمر على العبد هي فتنة في القبر، وكل شيء يأتي بعدها يعتبر أسهل منها، فأهم شيء أن تنجو من القبر، فإن نجوت منه هانت المسألة إن شاء الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، اسمح لي، أود من كل قلبي أن أعرفك على التي ساعدت كثيرا من الناس على تجاوز عذاب القبر، وهي ستساعدك كما ساعدتهم، لكن أرجوك تابعنا في الحلقة القادمة. أما بعد، هذه الفرصة التي سنتكلم عنها اليوم هي فرصة غالية، فإن الإنسان في البرزخ يكون دائما بانتظار أن تهب نسائم هذه الفرصة عليه. إنها حسنات رائعة مفعولها يستمر إلى ما بعد الوفاة، لأن الإنسان قد زرعها في حياته وهو الآن يستفيد منها. وهي ثلاثة أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور عندما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الصدقة الجارية فهي كل مال دفعته لله ولا زال أثره مستمرا بعد وفاتك، مثلا بئر تحفره فيشرب منه الناس، أو مسجد تبنيه يصلي فيه المصلون، أو وقف من الأوقاف كعمارة أو أرض، أو أي مال جعلت نفعه يجري للناس. أذكر أننا ذهبنا لإحدى القرى الإفريقية التي يموت أهلها بسبب بعدهم عن الأطباء، والمرأة قد تكون على وشك الولادة ولا يدركونها إلى المستشفى، منطقة بعيدة نائية، حتى أنهم يأخذونها على دراجة نارية، وبعض النساء الحوامل ماتت بالطريق.
لا يوجد لدينا مستشفى هنا، مستشفى بعيد علينا بمسافة أبعد من 15 كيلومتر.
فذهبنا إليهم ووعدناهم أن ندفع راتب ممرض يعيش عندهم، بحيث إذا وجدت حالة طارئة فإنه ينقذه.
بشرهم الآن بإذن الله عز وجل، تكفل فيه إن شاء الله ممرض يحضر هنا ويداوم في القرية، ونصرف له راتب كامل بحيث لا يعني يعالج الأشياء المستعصية ويعالج الأشياء العاجلة مثل الأمراض وولادة عاج مستعجلة وشيء مثل هذا. بشرهم بهذا الخبر.
لقد فرحوا فرحا شديدا عندما أخبرتهم بالخبر.
إذا رزق الله بأول مرة تنجب طفلا صغيرا في هذا البلد نعطيه اسمه، نعطيه هذا الاسم يعني تعبيرا عن فرحتنا بقدومكم إلينا هنا. ونتمنى أن نقدم لك الولد الذي أعطيناه هذا الاسم.
طبعا اعتذرت، أصلا لست أنا المتبرع، لقد طلبت منهم أن يسموه عبد الله، فاسمه عبد الله أحب إلى الله تعالى من اسم شاري. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وما يحبه الله مقدم على ما نحبه نحن.
سينا با مو بروبر نو ميكس اسوا عبد الله.
هذه تعتبر صدقة جارية، فإذا توفي هذا المتبرع فإن ثواب عمل هذا الممرض يصل إلى المتبرع وهو في البرزخ، فإن كان قد بقيت عليه ذنوب لم تتكفر فإن هذه الصدقة الجارية تكفر منها بحسب صدقته. فإذا بنيت مسجدا فإن كل من صلى فيه فإنك تأخذ مثل أجر صلاته بدون أن ينقص من أجر المصلي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما إذا وفقك الله فاهتدى إنسان على يديك بسبب صدقتك أنت فإن هذه من أعظم الصدقات الجارية، فكل حسنة يفعلها هذا الذي أسلم فإن لك مثلها، فإذا صلى هذا المهتدي فكأنك أنت صليت مرتين، وصلاتك التي أديتها تحسب وصلاة هذا المهتدي تحسب إليك أيضا. وإذا تزوج هذا المهتدي من المسلمين فأنجب أطفال مسلمين فإن أجرك سيزيد فكل ما يفعله هؤلاء الأبناء من العبادات سيكون لك، فهو استثمار متواصل، وكأنك أنشأت جيلا جديدا من أهل الإسلام يعملون أعمالا صالحة كلها لك وأنت مرتاح في بيتك. وإذا توفي الإنسان وهذه هي حاله، فلك أن تتخيل كم من الحسنات التي سيدخل عليه في كل يوم وليلة، وربما تكون عليه سيئة يعذب بسببها في قبره، فلا يزال هذا المهتدي يصلي ويذكر الله ويعمل الصالحات إلى أن تمسح سيئة هذا الميت، فيتحول قبره إلى النعيم بعد أن كان معذبا. هل سمعت عن قصة الذين أغثناهم فأسلموا؟ انظر مثلا إلى هذه القرية التي ذهبنا إليها، وهي قرية معدومة من قرى إفريقيا، قمنا بإغاثتهم وإعطائهم أشياء بسيطة تبرع بها بعض المحسنين، فتأثر أهل القرية كثيرا. وكان هنالك أحد الشباب في القرية اسمه عبد الرحمن، أسلم منذ فترة، وكان يكلم إخوانه وأصدقائه عن طيبة المسلمين وحاول أن يدعوهم الإسلام ولكنهم لم يسلموا.
ومنذ متى أسلم؟
وتنوى بيوم ما
بيعمل على من يبلغ ركوب
تقريبا سنة.
قبل سنة؟
قبل سنة
ما شاء الله. طيب ولماذا لم يسلم مع إخوانه؟ هل حاول فيهم يعني؟
وين هو بيعمل نبغى نبيت ولا ما بيو ما لم وين ينوى
وين دم بيعمل ما نبيت ولا يدو قنتي ما يلنبو بيوم ما.
لما دخل هو الإسلام إخوانه كانوا بجواره لكن لم يوافق دخول الإسلام.
لم يوافق. والآن ماذا حدث؟
ديو اتجو جنبه دوا بيوم.
Bon, mais il a aussi à Zoé. Et vous avez dit, il y a un bon comportement qui est un bon comportement. Il y a un bon
comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un
bon
comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un bon comportement. Il y a un ولقناهم الشهادة فما أروعه من موقف.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله.
فهذا الذي تصدق بقيمة الحملة الإغاثية في ذلك اليوم إن شاء الله يكتب له أجر إسلام هؤلاء، وهي قيمة بسيطة يعني. إذا كنت أنت في أفريقيا فأنت تستطيع أن تطعم 4 أشخاص بأقل من $1 تقريبا، والصدقة الجارية كالعقار المدر، يعطيك حسنات كثيرة ودائمة في نفس الوقت، وأبوابه كثيرة. ولكن الذكاء هو أن تقتنص فرصة فيها حسنة جارية، يعني إذا وجدت صدقة يمكنك أن تجعلها دائمة فهذه فرصة لا تفوتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول أهل العلم أفضل هذه 3 هي علم ينتفع به، وهو العلم الشرعي، كأن يكون إنسان عالم من علماء المسلمين، ففتاواه ودروسه ومحاضراته وخطبه وكتبه تكون كلها أجر مستمر له. وحتى لو كان عليه ذنوب فإن استمرار هذا العلم بنفع الناس بعد وفاته يكون مكفرا له عن سيئاته، ويصل ثوابه إليه في قبره ويبرد عليه. لكن قد يقول قائل: أنا لست عالما بالشرع، خلاص يعني فاتني هذا الأجر؟ أبدا. الحمد لله أننا في عصر يمكننا أن ننقل العلم وننشره بكبسة زر، فالأشرطة والهواتف والإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنقل المحاضرات والدروس إلى ملايين وبثواني معدودة، فكأنها شيوخ متنقلة، فلماذا لا تشارك فيها؟ بحسب علمي فإنه لم يحدث في عصر من العصور أن يقول داعي محاضرة أو درس ويستمع إليه الملايين إلا في هذا العصر، وأنت لا تدري كم يمكن لشخص أن يتغير بسببك. فحاول أن تبدع في نشر الخير، واجعل لك في كل جهاز علما ينتفع به تقوم أنت بنشره، وسائل الهاتف، الحاسب الآلي، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، بكل شيء فيه إرسال تقوم بنشر هذا الخير، وبحسب توفيق الله تعالى تؤسس لك علما ينتفع به. ولكن بشرط أن تتأكد قبل أن ترسل. والله أنا أحيانا عندما يكتبوا لي في آخر رسائل انشر تؤجر، أقول لبعضهم لا تنشر تؤجر، لأن بعض الناس ينشر كل شيء ديني يصل إليه، فكم من أحاديث موضوعة لا أصل لها دارت، وكم من معلومة خاطئة لا أساس لها انتشرت، فيهدم الإنسان بدل أن يبني. وقد يقول قائل كيف أعرف هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل هذه المعلومة صحيحة أم لا، أنا لست عالما. الجواب إذا أنقل عن العلماء، فإذا جاءك شيء من عالم بالصوت أو بالصوت والصورة فانشره، أو جاءك شيء مكتوب من شخص أنت تعلم أنه لا ينشر كل ما جاء بل هو ثقة يتأكد وينقل على العلماء، فهذا أنشر عنه، نعم هنا تؤجر عليه، وإلا فلا تنشر كلاما لا تعلم سنده، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واسمح لي أن أبشرك، نعم أبشرك بأنك لو علمت الناس الخير فإنه سيحدث لك شيء عظيم ولكنك لا تسمعه ولا تحس به. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يا الله تخيل لو استطعت أن تسمعهم وهم يصلون عليك، يعني يستغفرون لك، أنا لا أظن أن قلبك سيستحمل ذلك. عموما بقي من حديث الأعمال التي تنفعك بعد وفاتك ولد صالح يدعو له، وللعلم فإن الذي ينفعك بالدعاء ليس فقط أبناؤك بل كل إنسان يدعو لك بعد الوفاة يكفر عنك من السيئات، ولكن الابن الصالح له دافع أكبر للاستغفار، ولهذا إذا كنت تريد أن يستغفر لك الناس بعد وفاتك فاستغفر أنت لمن مات منهم الآن، وسيرزقك الله تعالى من يستغفر لك بعد وفاتك، فالجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولكن دعونا نكون واقعيين، إن أكثر من سيذكرك هم أبناؤك، ولكن هل سيدعون لك كثيرا؟ وإذا دعوا لك فهل هم صالحون لكي يستجاب لهم؟ دعونا نحل هذه المسألة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بينما الرجل في قبره وهو في حال صعبة بسبب ذنوبه إذ بدأ الفرج بالظهور وتحول القبر إلى النعيم فجأة، ما الذي حدث؟ لقد بدأ ابنه الصالح في الدنيا بالدعاء له، إما في أثناء الصلاة أو في العمرة أو في غير ذلك، المهم أن أثر هذا الدعاء وصل للإنسان وهو في قبره، فما أسعدها من لحظة، خاصة أن فرص نجاة الإنسان وهو في قبره تتقلص إلى 3 فرص فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهل جهزت لك ولدا صالحا لذلك اليوم؟ سبحان الله، كيف يمكن أن ينفع الابن والديه؟ رأيت بنفسي أحد الأيتام في أفريقيا كان قد أتت به أمه إلى دار الأيتام التابعة لجمعية العون المباشر، وهي كانت غير مسلمة الأم، وأخبروها أنهم سيعلمونه الإسلام وسيتربى عندهم كمسلم، فوافقت وقالت أهم شيء أن تعطونه الطعام والدواء. العجيب أن اليتيم من شدة حرصه على إسلام أمه كان في صغره يهرب من الملجأ لكي يحدث أمه عن الإسلام ويطلب منها أن تسلم، ولكن بلا فائدة. المهم اليتيم الآن كبر، فسافرنا إليهم في أفريقيا وطلبنا من الأم أن ترافق اليتيم لإحدى الرحلات الإغاثية من أجل إغاثة بعض الفقراء في القرى، وطلبنا منها أن تشارك مع ابنها توزيع المساعدات، فكانت تفرح بذلك حتى أننا قلنا لها سنوزع المساعدات باسمك. والحمد لله في نهاية الرحلة تحقق لابنها أمنيته، لقد قررت الأم أن تسلم، وقام الابن بتلقينها الشهادة بنفسه:
أشهد
أشهد
الله إله
الله إله
إلا الله
إلا الله
وأشهد
وأشهد
أن محمد
محمد
عبده
عبده
ورسوله
ورسوله.
الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام.
فهو فعلا ولد فيه صلاح، قد نفع والدته في حياتها بالإسلام، ولا شك أنه سينفعها بعد وفاتها بالدعاء إن شاء الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت أعطيت ابنك الكثير، ولكن أفضل هدية يمكن أن يعطيك إياها ابنك أن يكون صالحا ويدعو لك ويستغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ولكن كيف تتوقع أن يستجيب الله دعاء ابن لك وهو لا يصلي؟ هذا أصلا إذا كان سيكثر الدعاء لك. ألا تلاحظ أننا نحثهم على أشياء بسيطة باهتمام شديد والمحافظة على الدين تكون في الهامش أحيانا؟ أهلا عبد الرحمن، خير إن شاء الله. هذا رسام البرنامج عبد الرحمن، تفضل. أولا، لا تتضايق يا عبد الرحمن، لست وحدك الذي يعاني من ذلك، فكثير من أهل الصلاح لديهم أبناء غير صالحين، بل حتى من الأنبياء. نوح عليه السلام ابنه كافر ولم يضره ذلك، فإذا كنت قد اجتهدت في إصلاحهم ولم يكونوا صالحين فلا شيء عليك، فالهداية بيد الله سبحانه وحده. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولا، يجب أن نعرف كم عمر أبنائك؟ ما شاء الله، أسأل الله أن يقر عينك بهم وأن يرزقك برهم وإحسانهم. يوجد أمر غالبا ينجح في هداية الأبناء في هذا السن، وهو جو الصحبة. خذ ابنك أو بنتك إلى صحبة صالحة، كدرس أسبوعي أو حلقة تحفيظ قرآن أو مراكز فيها أنشطة ثقافية محافظة، وتأكد أن تكون صحبته طيبة. هذا في الغالب يؤثر فيه، لأن الأبناء يتقبلون بالمحاكاة والتقليد ممن هو في عمرهم أكثر من تطبيق الأوامر من الآباء. تريدهم أن يصلوا؟ تريدهم أن يصلوا؟ طيب، قبل أن أجيبك استمع إلى هذه القصة. تقول إحدى الأخوات: كانت ابنتي بالصف الخامس الابتدائي، والصلاة ثقيلة عليها لدرجة أني قلت لها يوما: قومي صلي. وراقبتها فوجدتها أخذت السجادة ورمتها على الأرض وجاءتني، فسألتها: صليتي؟ قالت: نعم. تقول: صدقوني، بدون شعور ضربتها. أعرف أني أخطأت، ولكن الموقف ضايقني وبكيت وخاصمتها ولمتها وخوفتها بالله. قالت: ولم ينفع معها كل هذا الكلام. تقول: لكن في يوم الأيام قالت لي إحدى الصديقات أنها زارت قريبة لها عادية ليست كثيرة تدين، لكن عندما حضرت الصلاة قام أولادها يصلون بدون أن تناديهم. تقول: فقلت لها: كيف يصلي أولادك من أنفسهم بدون تذكير؟ قالت: والله ليس عندي شيء أقوله لك، لأني قبل أن أتزوج كنت أدعو الله بدعاء معين. تقول المرأة: وإلى يومنا هذا أدعو به. تقول: أنا بعد نصيحتها هذه لزمت نفس الدعاء في سجودي وقبل السلام وفي صلاة الوتر في كل أوقات الإجابة. تقول المرأة: إن بنتي هذه الآن بالثانوي، وهي التي توقظنا للصلاة وتذكرنا بها، وإخوانها كلهم ولله الحمد حريصون على الصلاة. تقول: حتى أمي زارتني ونامت عندي ولفت انتباهها أن ابنتي تستيقظ وتدور علينا توقظنا للصلاة. أعرف أنكم الآن متشوقون لتعرفوا ما هو هذا الدعاء. إنه موجود في سورة إبراهيم. الدعاء هو قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إن أبنائك لن يهتدوا إلى الصلاة إلا إذا أراد الله لهم الهداية، فاختصر أنت الطريق واطلب من الله هدايتهم، وهو ودود سبحانه، يحب أن يسعدك ويفرحك وسيقر عينك بهم إن شاء الله عز وجل. عبد الرحمن، انتظر، الدعاء وحده لا يكفي، لابد معهم بذل السبب من التربية والمتابعة، لأن الذي أمرك بالدعاء أمرك بالتربية أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا بد من العمل وليس فقط الدعاء. الطفل إذا كان من صغره يتم تعويده على شيء فإنه يعتاده حتى ولو كان لا يحبه وهو صغير. مثلا الأطفال لا يحبون أن يفرشوا أسنانهم أو أن يستحموا لوحدهم، ولكنهم عندما كبروا أصبحوا يفعلون ذلك تلقائيا بسبب تعويد الوالدين لهم، حتى أصبحت عادة عندهم، كما نشاهد هذا مع جميع الناس بعد أن يكبروا. وكذلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لنا أن نأمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنوات، والطفل إذا كان معتادا مع كل فرض أن يقوم معك ويصلي معك فإنه سيعتاد على ذلك. وأنت مبدع يا عبد الرحمن، يعني بإمكانك أن تبدع في تحبيبهم بالصلاة أيضا. مثلا هو يريد أن يذهب إلى مكان معين ليشتري لعبة وأنت ستشتريها له، ولكن قل له قم للصلاة الآن، وإذا كنت في السجود فاطلب من ربك أن نجد هذه اللعبة في السوق وأن نتمكن من شرائها. الآن يذهب الابن ويدعو الله تعالى في سجوده ثم يجد اللعبة ويفرح بها عندما تشتريها له. لا شك أنه لا إراديا سيتعلق بالصلاة لأنه يحقق فيها كل أمنياته وسيحب ربه أيضا، وهذا هو المطلوب. أجل اربط بين الصلاة وبين أشياء المسعدة المفرحة، مثلا اجعل وقت الراحة من المذاكرة عند الصلاة والأذان فيحس الطفل أنها فاصل للراحة فيحبها، ولا تجعلها فاصلا عن وقت اللعب. مثلا إذا كنت تذهب معهم إلى يعني مكان يلعبوا فيه ليستمتعوا فيه، حاول ألا يكون وقت قريب من الصلاة لكي لا يحس أن الصلاة قطعت عليه سعادته، بل اجعل النزهة هذه تبدأ بعد وقت الصلاة لكي يترقب موعد الصلاة ويتشوق إليها ليذهب بعدها إلى النزهة. أقترح أن تعطيه مهمة التنبيه على الصلاة والتذكير بها. الطفل في هذا السن يحب دائما يكون مهم وأن يكون مسؤولا عن شيء معين في البيت ولو كان بسيطا، ولكن من أقوى المثبتات على الصلاة بالنسبة للأولاد الصبيان أن تعلقهم بالمسجد، هذا هو أكثر شيء يثبتهم على الصلاة، وستجده لا إراديا عندما يسمع الأذان يذهب إلى المسجد. بسيطة، إذا تعرف على أصدقاء طيبين في المسجد من أبناء الجيران وغيرهم فإنه سيذهب المسجد في كل فرض، وسيصبح هذا هو موعد لقاء الأصدقاء وسيعتاد الذهاب إلى هناك، حتى لو سافر أصحابه أو غيروا سكنهم فإنه سيستمر بالذهاب إلى المسجد لأنه اعتاد على المسجد وأصبح جزءا من حياته. أسأل الله أن يشرح صدورهم وأن يهديهم للصلاح والعبادة، وأن يهدي أبناءنا وأبناءكم جميعا للخير والهداية، وأن يقر أعيننا بهم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.